بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نجتمع بإذن الله تعالى في هذا المجلس 15، وفيه شرح الحديث 15، والحمد لله تعالى والفضل لله، يعني صار يتصل بنا من أهل الخير في هذه المجالس العدد الطيب. وقد اتصل بي اليوم الأخ الأستاذ عبد الحكيم طبنجة أبو أيمن، وسرني بما لديه من مشروع عظيم، يشمل مشروعا في جمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع حسن طالما فكرنا به، ولعل الحلم يتحول إلى حقيقة على يد هذا الرجل ومن معه إن شاء الله تعالى. وهذا العلم، علم الحديث وعلم الشمائل وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو علم عظيم فيه بركة. الحديث 15، اعتدنا أننا نقرأ الحديث، وبعد قراءة الحديث نشرح الحديث بحمد الله تعالى. قال الترمذي، طبعا بالسند، هذا الأحاديث نرويها بالسند بحمد الله تعالى، والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة نحافظ عليها، والكتب التي لها أسانيد هي كتب مهمة في جانب النقد العلمي، لأن الكتب التي ليس لها أسانيد كتب مشكوك بها. وبحمد الله تعالى كتب السنة النبوية قد وردتنا بالأسانيد. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه. الترمذي علينا وعليه رحمة الله ساق هذا الحديث بقوله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. وتجد غالب عبارات أهل الحديث بعبارة حدثنا، وهي بمعنى سمعت وبمعنى أخبرنا، ولكن هذه اللغة، اللغة العظيمة، لغة القرآن، لا توجد كلمة تقارنها كلمة أخرى بالمعنى إلا وتجد في إحداهما زيادة على المعنى السابق. ففي معنى حدثنا أن هذا المحدث قد جلس لتحديث الناس وانبرى لهذا الأمر وصار يحدث. وحينما نجد المحدث الواحد يحدث بالحديث أحيانا مرارا للراوي المقابل، ونجد الراوي المقابل يسمع هذا الخبر مرارا من شيخه، فهذا يدلك على اهتمام أهل الحديث بعلم الحديث. وهذا عبد الله بن عبد الرحمن هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي أبو محمد السمرقندي الحافظ من بني دار بن مالك بن حنظلة. إذن هو الدارمي المشهور صاحب السنن، وهذا الحديث في سننه برقم 59، وطبع كتاب الدارمي طبعات عديدة، منها طبع باسم المسند الجامع، هكذا وجد محقق الكتاب أو شارحه فطبعه بنحو ما وجد في المخطوطات. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي الحزامي أبو إسحاق المدني. طبعا الدارمي هو أحد من ألف في السنة النبوية، وكتاب الدارمي كتاب عظيم. والدارمي ولد عام 81 و100، وهو من الطبقة الحادية عشر وهم أوساط الآخذين عن سبع الأتباع، توفي على 55 و200. ولذا نحن في التخريج حينما نخرج نقدم على الوفيات سنقدم كتاب الدارمي على الصحيحين. والدارمي قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة فاضل متقن. الحافظ هكذا قال عنه. وفي الكاشف الذهبي قال: الحافظ عالم سمرقند. قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. إذا الدارمي قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر. وقلنا بأن إبراهيم هو إبراهيم ابن المنذر ابن عبد الله ابن المنذر ابن المغيرة ابن عبد الله ابن خالد ابن حزام القرشي الأسد الحزامي أبو إسحاق المدني، وهو من الطبقة العاشرة وهم كبار الآخرين عن تبع الأتباع. وإبراهيم بن المنذر الحزامي طبعا هو من شيوخ البخاري، وفي مجالس البخاري كان يمر عندنا كثيرا، توفي عام 36 و200. روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، و هو صدوق هكذا قالوا في ترجمته صدوق. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري. الزهري، وقلت في الحاشية معلقا على هذا، قلت: ما أثبتناه من جيم ودال فقط، وهو الموافق لسنن الدارمي. وهذه مسألة مهمة أنا أكررها، في مسألة التحقيق لابد أن نرجع إلى موارد المصنف ومن استقى منه، أي من نقل من المصنف. فهنا الترمذي نقل من الدارمي وروى عن الدارمي، نرجع إلى الدارمي ونقابل النص المتن والإسناد. ولو وجدنا عالما روى هذا الخبر عن الترمذي أيضا نرجع إلى من روى هذا الخبر من الترمذي، فلا بد من الرجوع إلى موارد المصنف ومن استقى منه. إذن هو الموافق لسنن الدارمي، وهو الموافق لتحفة الأشراف، وكذا موافق للمسند الجامع، والمسند الجامع يعتمد على تحفة الأشراف للعام الأغلب، وجاء في النسخ المخطوطة التي اعتمدتها حين ذاك: واو ألف دال حاء باء عين عبد العزيز بن ثابت. شوف هنا لدينا عبد العزيز بن أبي ثابت، كذا عند الدارمي وكذا في التحفة، وجاء في بعض النسخ عبد العزيز بن ثابت أي بسقاطري، وجاء في حاشية ألف وواو بخط الأصل وصوابه ابن أبي ثابت، شوف بخط الناسخ يعني ليس بخط معلق أو مالك في النسخة. وقال البيجوري، وأيضا طبعا شروح الكتاب لا بد من الرجوع إليها حتى ننتفع، وقال البيجوري في المواهب اللدنية كذا في كثير من النسخ: والصواب ابن أبي ثابت. الصواب ابن أبي ثابت، طبعا أنا قرأت هذه من أجل أن يكون المجلس العلمي هو مجلس يعني تذاكر لكل المنافع التي ينتفع منها الطالب حتى يتخرج طالب العلم حاملا العلم. وعبد العزيز يعني هو متروك، حدث من حفظه لاحتراق كتبه فكثر غلطه، قال الذهبي: لا يتابع على حديثه. قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهم أبو إسحاق المدني ابن أخي موسى بن عقبة، وهو من الطبقة السابعة وهو من كبار أتباع التابعين، توفي في خلافة المهدي، المهدي اللي هو ولد أبي جعفر المنصور. روى له البخاري والترمذي في الشمال كما هنا والنسائي. وقال عنه الحافظ ابن حجر: ثقة تكلم فيه بلا حجة. وقال الذهبي في الكاشف: وثقه النسائي. عن موسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي أبو محمد المدني، وهو من الطبقة الخامسة اللي هم صغار التابعين، توفي عام 41 و100. روى له البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب: ثقة فقيه إمام في المغازي. وقال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة مفتن. وطبعا معروف أن الإمام مالك قد أثنى عليه، وحينما أثنى عليه عرض بمحمد بن إسحاق. عن كريب، هو كريب بن أبي مسلم القرشي الهاشمي مولاهم أبو رشدين الحجاز المدني مولى عبد الله بن عباس، وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين، توفي عام 98 بالمدينة، وهو ثقة من الثقات. ويروي هذا الخبر يقول عن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدني، ولد بالشعب وهو صحابي، توفي عام 68 بالطائف، خرج حديثه الجماعة، وهو صحابي جليل يقال له ترجمان القرآن بمركز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، طبعا الفلج هو فرقة يعني فرجة بين الثنايا والرباعيات، أفلج الثنيتين، الثنيتان هما الأسنان في المقدمة، ومعلوم أن الأسنان من أركان الصحة والجمال حتى فيما يتعلق بالحروف ومخارج الحروف، الأسنان لها دور في ذلك، عسى الله أن يصلح أسناننا وأسنان جميع المسلمين. إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، عبد العزيز بن أبي ثابت متروك. هذا الخبر من حيث الصحة الحديثية ضعيف جدا، والحديث أخرجه الطبراني في الكبير وأخرجه في الأوسط. قال الهيثم في مجمع الزوائد وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف. طبعا الهيثمي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجانب التضعيف يعني نفسه رخو في التضعيف، فيميل إلى يعني التيسير بالتضعيف. هذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب. ختم الترمذي هذا الباب بحديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، والثنيتان كما قلنا معروفتان، والأفلج من كان بين أسنانه شيء من التباعد، والفلج يعد من الجمال. وهذا الخبر هكذا يقول إذا تكلم رؤية النور يخرج من بين ثناياه، هكذا وصفه. والخبر قلنا بأن فيه مقالا، وهل يعذر الترمذي على تخريجه؟ يعني هذه المسألة تحتاج إلى نظر، فينبغي على العالم أن لا يورد في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني مرة عندنا في هذه الأحاديث في هذا الباب مرة معنا بحمد الله تعالى الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها فوائد. أولا أن يعرف المؤمن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنه يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الدين وصفة العبادة من الوضوء وغيره، فيجب عليه أن يتعلم صفة النبي، ويقبح بالإنسان أن يتعلم أمور الدنيا ويهمل صفة النبي أو أحكام الدين. ربنا يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فيقبح بالإنسان أن يتعلم أحكام الدنيا ويترك أحكام الدين أو يترك تعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد لنا من التفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائلهم. من الفوائد في هذه الأبواب الماضية الحديث 15 التي مرت نماء الحب في القلب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الإنسان يحب الآخر إما لجماله أو لإحسانه أو لصنيع أو لحسن صنيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم مر لنا في هذه الأحاديث جماله. ومر عندنا أن في صحيح البخاري من حديث أنس حينما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جماله أعلى الجمال وإحسانه إلينا أعظم الإحسان، حينما بلغنا كلام ربنا ونصح لنا غاية النصح والإحسان وتمنى رؤيانا. فجماله صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي خلقه، وجمال الخلق وجمال الأخلاق وجمال الإحسان، هذه كلها من الجمال الذي يحب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الأبواب الأحاديث السابقة صفاء القلب وزيادة الإيمان، لأن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وركز غريزة هذا الحب في قلبه فقد أسس عروة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من فوائد هذه الأحاديث السابقة أن تتعرف على صفته صلى الله عليه وسلم لعلك تنتفع بذلك قبيل رؤيته بالمنام. والإنسان إذا فاتته الرؤية البصرية فعليه أن لا تفوته الرؤية العلمية، وإذا تحققت الرؤية العلمية فحري أن تتحقق لك الرؤية المنامية إذا لم يكن الإنسان قد تلطخ بالمعاصي. فإذا في معرفة هذا تثبيت ما قد يراه الإنسان في المنام. خامسا، من فوائد هذه الأحاديث التي مرت عندنا وهو أمر مهم جدا، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكثرة الصلاة على النبي من علامات المحبة، فكلما ازداد المسلم محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم ازداد صلاة له وذكرا وشوقا. فشمائل النبي صلى الله عليه وسلم نبع حب يتدفق يروي به أحدنا شجرة الحب وزهرة الحب في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من الحب والإيمان مقاصد شرعية يجب الاعتناء بها. فشكر الله جهود أهل الحديث حينما نقلوا لنا هذه السنة، وشكر الله سعي أهل الحديث جهودهم حينما نقلوا لنا السنة النبوية. وقلنا بأن هذا الخبر كن تخريجه عند الدارمي وعند الطبراني في الكبير وعند الطبراني في الأوسط. طبعا كتاب الأوسط للطبراني فيه ميزة، وهو أنه يهتم بالتفردات. كتاب الطبراني المعجم الكبير هو على طريقة المسانيد، على طريقة مسانيد الصحابة، لكنه سمي بالمعجم لأنه مرتب على حروف المعجم. تبين لنا من خلال كثرة النسخ، يعني كثرة النسخ للشمائل فيها الخطأ، وجاء الصواب في نسختين خطيتين، وكذا جاء في الشروح، وكذا جاء التصويب في تحفة الأشراف. وهذا تطبيق عملي لأهمية كتاب تحفة الأشراف، لأن المزي علينا وعليه رحمة الله تعالى أراد أن يبين للناس نسخة صحيحة متقنة من الكتاب، من أسانيد الكتب الستة. وكتاب الشمائل ليس من الكتب الستة، لكنه حينما أورد الكتب الستة ألحق بالكتب الستة بعض مؤلفات أصحاب الكتب الستة. وهذا الإلحاق من يعني نافلة من المزي علينا وعليه رحمة الله تعالى. فإذا جهود أهل الحديث وتفاني أهل الحديث نابع من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونابع من البركة التي قد جعلها الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا علم الحديث علم يزيد ولا ينقص، وعلم فيه البركة، يتداول فيه الناس، والمتقدمون ينفعون المتأخرين، والمتأخرون ينتفعون بكلام المتقدمين والمتأخرين. فهذا العلم يخدم الناس به حديث النبي صلى الله عليه وسلم متعاونين فيما بينهم. ومثل موضوع الأخ الذي ذكرنا مشروعه الآن الذي يسعون إلى جمع جهود المتأخرين، الأخ عبد الحكيم طبنجة أبو أيمن ومن معه جزاهم الله خيرا، يريدون أن يجمعوا أقوال أهل الحديث المشتغلين بالحديث ليقدموا عطاء نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من بركة هذا العلم، وكل هذا من الخير الكثير الذي جعله الله تعالى في هذا الفن. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يدفع البلاء والبلوى عن المسلمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي كل مكان. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.